الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عالمنا الراهن يقوم على الربا بداية ونهاية. هناك حكاية يحكونها عن اللورد كيتشنر عندما كان مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر، فقد زاره ذات مرة في داره موسيقي موساوي دعته ليدي كيتشنر للعزف في مصر، وكان كيتشنر قد دعاه لتناول الشاي. وأخرج اللورد كيتشنر ساعته الذهبية التي تزن نصف رطل من الذهب ونظر فيها، ثم وضعها على المائدة وتناولها الموسيقي وفتح مظروفها الذهبي وتأملها كأنه يتعرف الوقت، ثم وضعها في جيبه. واللورد الفيلد مارشال دهش من هذا التصرف وقال في أسلوب النفاق الجنتلماني المعروف: أظن يا بروفيسور أنك وضعت الساعة في غير موضعها. فنهض الموسيقي مستأذنا وقال: لا يا جناب اللورد الفيلد مارشال، لقد وضعتها في موضعها تماما، فأنا لا سبيل لي إلى مثل هذه الساعة إلا إذا تفضل بها علي جنتلمان عظيم مثلك. أما أنت فتستطيع بعد خروجي أن تنادي قائد جيوش الإمبراطورية هنا وتأمره بأن يأمر وزير المالية المصري بأن يأتيك بساعة مثلها. وقبل أن يهبط المساء تكون الخزانة المصرية قد اشترت لك من محل كرامر في الموسكي ساعة أجمل من هذه، وستأكد أنا من ذلك عندما تتفضل بالحضور هذه الليلة في الكونسير الذي سأعزف فيه بدعوة من الليدي كيتشنر. وهذه الليلة ستكون معك قطعا ساعة ذهبية جديدة. إلى اللقاء يا سيد اللورد. وما الذي يعطي الدولار كل هذه القوة؟ إنه الربا، إنها المعاملات الربوية التي هي أساس الاقتصاد الغربي كله، لأن الثروة الأمريكية التي لا تصدق لا يمكن أن تكون قد تكدست بهذه الصورة الرهيبة عن طريق التجارة الحرة الشريفة، لأن أرباح المعاملات التجارية مهما بلغت فإن للمكاسب التجارية حدودا، والشطارة والمهارة مهما بلغت فهي لن تسمح لك ببيع منتجاتك بأكثر من 4 أو 5 أمثال تكلفتها. فإذا أنت بعتها ب100 ضعف فأنت هنا تدخل في ميدان السرقة، والسرقة تسمى في عرف التجارة الغربي interest أو بنفت، والترجمة العربية الفصيحة للكلمتين هي الربا. الفصل الثاني: الربا كان الباب الذي دخل منه الاستعمار. لابد أنك قرأت في الصحف أخبار المناقصة العالمية التي طرحناها لأعمال الكهرباء الخاصة بمشروع مترو الأنفاق، ولا أطيل عليك. تقدمت لأعمال الكهرباء هذه شركات إنجليزية وشركات فرنسية وشركات إيطالية، والعادة اليوم في أمثال هذه المشروعات الضخمة أن شركات كل بلد أوروبي أو أمريكي تتقدم بعرض واحد باسم مجموعة شركاتها الراغبة في المساهمة حتى لا تخرج العملية من يد البلد. وشركات بريطانية تقدمت بعرض قيمته 78 مليون من الجنيهات، أما الشركات الفرنسية فكان عطاؤها بمبلغ 45 مليونا. وأما الشركات الإيطالية عرضت القيام بالمشروع بمبلغ 31 مليونا. ونظرا لضخامة الفروق فقد رأت السلطات المصرية إعادة طرح العطاء، فأما الشركات الإنجليزية فقد انسحبت من المشروع، والفرنسيون هبطوا بمشروعهم إلى 31 مليونا. أما الإيطاليون وتمثلهم هنا شركة أنسالدو هبطوا إلى 22 مليونا من الجنيهات. ولدأت هيئة مترو الأنفاق إلى إقامة ممارسة بين الجانبين، وانتهت الممارسة بعرض فرنسي بمبلغ 21.5 مليون أمام عرض إيطالي بمبلغ 20.25%، أي وربع مليون. ووجدت السلطات المصرية أن تعهد بالمشروع إلى الفرنسيين رغم أن سعرهم يزيد على العطاء الإيطالي بمليون وربع من الجنيهات، لأن الفرنسيين يقومون بمعظم أعمال مشروعات مترو الأنفاق. فهذه عمليات صناعية فنية شريفة ونظيفة، ومع ذلك فإن الإنجليز طلبوا فيها 78 مليونا، والعملية انتهت إلى 21.5 مليون. ومهما قلت في الامتياز الفني للعرض الإنجليزي الأول الذي هو 78 مليونا، والفرنسي الأول الذي هو 45 مليونا، والإيطالي الذي بلغ 31 مليونا، فإن هذا الامتياز لا يمكن أن يكون بالدرجات التي ذكرناها. وشركة إنسالد الإيطالية التي كانت مستعدة في آخر لحظة للقيام بالمشروع 20 مليونا فقط شركة أكثر من محترمة في ميدان الأعمال الكهربائية الكبرى. ماذا تسمي ذلك؟ تنافسا شريفا؟ قطعا لا. لصوصية؟ عيب. فنحن نتحدث هنا عن شركات عالمية ضخمة وراءها حكومات أكثر من محترمة. أسميها ربا، لأن الربا كما سنرى هو كل تعامل مالي يتجاوز الربح فيه حدود الشرف والأمانة والمعقول. وصدقني أن المشروع إذا كان قد انتهى إلى 21.5 مليون من الجنيهات، فإن تكاليفه الحقيقية التي ستحصل عليها الشركة لن تزيد على 18 أو 17 مليونا على الأكثر، والباقي الباقي يا سيدي سيروح في البلاليع، بلاليع محلية وأخرى غير محلية. وطريق المناقصات الكبرى، وهذا ليس سرا، حافل بالبلاليع، وقد عرفت بلاعة من هؤلاء. كان رجلا لطيفا رقيق الحاشية أنيق الملبس وأناقة الملبس وفخامة المكتب والديكور والتليفونات والسكرتيرة في الغرفة المجاورة، كل هذه من خصائص الإنسان البلاع. وهذا الرجل كان يشتري في الأيام النصرية السعيدة الحمامات المعيبة التي تبيعها الشركات الأوروبية في الأرياف بنصف الثمن. كان يشتري الواحدة منها ب2000 دولار ويبيعها في مصر للسادة الذين سرقوا ونهبوا وابتنوا فيلات ليعيشوا فيها عيشة البشوات. كان يوردها لهم بأسعار تتراوح بين 10,000 و12,000 جنيه. فكثر ماله وأصبح من أهل الفيلات. وعندما استقر في مصر افتتح مكتب تصدير واستيراد يصدر الهواء ويستورد أي شيء رخيص يباع في أوروبا في أسواق الكانتو ويبيعه هنا بسعر الذهب. والبلالية المصرية عندما يكثر المال فيها تفعل 3 أشياء أساسية: الزواج من السكرتيرة أو أي شابة أخرى إذا لم تكن السكرتيرة ولابد، والأمر الثاني هو الحج بدل المرة مرات، والعمرات في كل رمضان ما تيسر ذلك، والأمر الثالث هو بناء مسجد. وصاحبنا الذي نتحدث عنه ابتنى في قريته مسجدا، وهذه المساجد كلها مساجد ضرار من طراز ذلك الذي بناه نفر من بني عمرو بن عوف في قباء، ولعنها الله سبحانه في الآيات 87 من سورة التوبة. ومهما يكن رأيك في كارل ماركس فلا بد أن تسلم بأنه كان من أذكى البشر وأوسعهم علما وأنفذهم بصيرة بأحوال الدنيا والناس. وهذا الرجل أبغض الربا وأنكر الرأسمالية القائمة على المتاجرة بالمال، وقال إن إقامة الاقتصاد العالمي على أساس الذهب والفضة فساد وظلم وإهدار لإنسانية البشر، لأن الأساس الحقيقي للاقتصاد هو العمل ومادة العمل، فالمادة الخام في ذاتها لا قيمة لها، ولكن العمل وهو الصناعة هو الذي يعطيها القيمة، ولهذا فإن العمل يعتبر سلعة تباع وتشترى، والعامل الفرد ضعيف أمام صاحب رأس المال أو صاحب المصنع. ومن هنا فقد دعا العمال إلى الاتحاد لكي يصبحوا قوة تستطيع القيام بالمساومة الجماعية لتحصل من أصحاب المصانع والرأسماليين على السعر العادل للعمل الذي يقومون به. وقد حمل كارل ماركس حملة عنيفة على البنوك، وقال إنها مؤسسات فاسدة تقوم على المتاجرة بحاجات الناس ومطالبهم، وقال إن كل الأعمال المصرفية أعمال ظالمة تخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال. ومن هنا فقد اعتبر الربا والفوائد فسادا، قال إن النظم المصرفية تضحي بالقيمة الإنسانية وتذل البشر، والويل لمن يقع تحت رحمة المصارف في دين، لأن المصرف لن يتردد في بيع ذلك التي تسكن فيها ليسترد منك قرضا بمبلغ 20 جنيها. ومن هنا فقد قال إنه لا بد من إلغاء النظام المصرفي كله وإقامة نظام مالي جديد تنتقل فيه القيمة من الذهب والفضة إلى الإنسان والعمل. ولا توجد في روسيا أو في أي بلد شيوعي بنوك بالمعنى الذي نعرفه، لأن الثروة القومية وهي حصيلة العمل القومي تصير إلى الدولة، والدولة تعطي الأجور وتقدم للمواطن كل ما هو بحاجة إليه من خدمات وتأمينات وضمانات. ومن هنا فليس هناك ما يدعو الإنسان إلى الاقتراض، لأن الإنسان يقترض المال ليسد حاجة، فإذا كانت الدولة تتولى سد كل الحاجات فلا وجود للقروض فعلا، والبنوك تصبح مجرد خزائن للأموال ولكنها لا تتاجر في الأموال. وهذا الكلام كله قالت به الشريعة الإسلامية، فإن الإسلام يحرم الربا وهو المتاجرة بالمال، وكتب الفقه الإسلامية تحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، وهذا ينطبق أيضا على كل شيء، فالقمح مثلا لا يباع بالقمح إلا مثلا بمثل. ويزيد الفقهاء فيشترطون أن تتم الصفقات كلها في جلسة واحدة على قاعدة يسمونها هاء وهاء هاك وهاك، فإذا كان هناك داع لإرجاء الدفع فلا يكون ذلك إلا في أضيق الحدود وأمام شهود، ولا يجوز أن يكون تأجيل الدفع مدعاة لزيادة القيمة، لأن هذا ربا والربا محرم، والله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، والربح في التجارة غير محرم، ولكنك مضبوط بشروط تقوم كلها على الرحمة والإنسانية في تقدير فائض الربح الذي يقدره التاجر لنفسه. وهذه الرحمة والإنسانية في التجارة يعرفها القرآن الكريم بعبارة جميلة جدا، هي الأكل بالمعروف، أي الربح في الحدود الإنسانية المتعارف عليها بين الناس الأفاضل لا اللصوص. ومن حقائق التاريخ التي لا يعرفها إلا القليلون أن معظم الظلم نشأ بعد ابتكار النقود والعملة، وقبل أن يعرف الناس النقود لم يكن هناك ظلم على النطاق الواسع المعروف. والنقود دخلت ميدان الحضارة على أيدي اليونان، وقبلهم في الشرقين الأوسط والأدنى على الأقل كانت المعاملات كلها تقوم على أساس المقايضة، والمقايضة لا يدخلها الإجحاف إلا في حدود ضيقة جدا. واقتصاد مصر القديمة كله لم يعرف النقود، والدولة كانت تجبي ضرائبها عينا. ومن هنا فإن البناء الاقتصادي للدول المصرية القديمة كان عادلا في جملته، وإلى هذا يرجع السبب في سلامة المجتمع المصري القديم على طول تاريخه. وجدير بالذكر أن الدولة المصرية القديمة بكل أدوارها هي أطول دول التاريخ عمرا. فالأسرة المصرية الأولى قامت سنة 3400 قبل الميلاد، والدولة المصرية الأخيرة انتهت تاريخيا بالغارة الفارسية المخربة التي قام بها قمبيز سنة 525 قبل الميلاد. فكأن مصر القديمة عمرت 3000 سنة على وجه التقريب، في حين أن الدولة الرومانية لم تعمر على حال من القوة إلا 3 قرون أو 4 على الأكثر. وقوة النظام الأوروبي الحاضر لم يبلغ بعد 5 قرون منذ ميلادها في عصر النهضة، ومع ذلك فهي الآن تتصدع وتنهار من كل جوانبها. والتصدع هنا اجتماعي وأخلاقي، فلم يحدث أبدا أن شاع الفساد في مجتمع كما هو الحال في العالم الغربي على ضفتي الأطلسي اليوم. حقا كان هناك فساد في كل النظم السياسية والاجتماعية الماضية، ولكنه كان دائما محدودا في أوساط قليلة. وكل ما نسمع عنه من فساد المجتمع الروماني وشيوع الرذائل فيه كان مقصورا على نسبة ضئيلة جدا من رجال السياسة والمال والحرب في روما وبعض المدن الصغيرة في شبه الجزيرة الإيطالية مثل بومبي. وما تحدثنا به الكتب عن فساد المجتمع العباسي الثاني لم يخرج قط عن دائرة نفر قليل من أهل الحكم والمال. وفيما عدا ذلك ظلت كتلة المجتمعات البشرية سليمة في مجموعها. أما في أيامنا هذه فإن الفساد يدخل على المجتمع الغربي من كل باب وعلى كل المستويات، ولم يحدث قط أن أصبحت الرذيلة تجارة رسمية معترفا بها إلا في المجتمع الغربي الحالي. وأوضح الأدلة على ذلك ما يعرف باسم السكس شوب أو دكان الجنس، وهذا في الحقيقة دكان رذيلة. وفي كل بلد أوروبي يوجد ما يسمى باسم سكس سينما أو سكس شو، وهي مراكز صريحة لبيع الفساد. وفي بعض البلاد الأمريكية يصل الفساد الذي يبيحه القانون إلى مستويات لا تخطر على بالنا، كما هو الحال في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ودنيفر ونيويورك وكل بلاد ولاية أريزونا. والفساد هنا يتمثل في الجنس والخمر والقمار، وهذه كلها حرمها القرآن تحريما تاما. والمفاسد كلها ناتجة عن سيطرة المال على المجتمع الغربي، والمال في الغرب قائم كله على الربا الذي حرمه القرآن الكريم تحريما باتا. والربا هنا لا يقتصر على ربا المال، بل يمتد إلى ربا التجارة والصناعة. وأنت عندما تسمع عن تجارة الثياب الفرنسية والأسعار التي تباع بها فلا بد أن تعرف أن هذا ربا فاحش قائم على فساد فاحش. وإلا فكيف يباع ثوب نسائي واحد من الحرير بما يبلغ 5000 دولار؟ وعندما تتطلع على دخائل صناعة الثياب تجدها قائمة كلها على فساد أخلاقي بشع. فشركات الموضات معظمها تستخدم طرازا جديدا من الرقيق أو المتاجرة بالجنس يسمى بالموديلات، وهن بنات ونساء كل وظيفتهن الظاهرة هي عرض الأزياء. وعمل العارضة في ذاته عمل بسيط يقوم على التدريب على المشي والتحرك وفق نظام موضوع من الأناقة والرشاقة. فكيف يكون هذا وحده مصدر ثروة لفتاة أو امرأة؟ فإذا عرفت أن هؤلاء العارضات يتقاضين رواتب لا تخطر على البال ويعيشن في مستويات من الترف والإسراف تفوق كل تصور، أدركت بالبديهة أن عرض الأزياء في ذاته كما يمارس في الغرب ليس هو مصدر الربح الذي لا يصدق، وإنما المصدر الحقيقي هو الفساد أو البغاء. وهذه كلها نتائج مباشرة، أو غير مباشرة للنظام المالي الحالي القائم أساسا على الربا. ولولا أن هناك من تستطيع شراء ثوب $5,000 لما صنع هذا الثوب أصلا، ولولا أن الذي تشتري الثوب بهذا الثمن الفاحش لم تتعب في كسبه لما اشترته، لأن الإنسان لا يعرف قدر الشيء إلا إذا تعب فيه. وفي عالمنا الراهن أناس يكسبون أموالا طائلة دون تعب يذكر، والمال الوحيد الذي يتحصل لصاحبه دون تعب هو مال الربا. والربا هنا كما قلنا لا يقتصر على المتاجرة بالمال، بل يشمل كل متاجرة يتعدى فيها هامش الربح الحدود الإنسانية المعقولة. وفي آخر زيارتي لإيطاليا طلبت حذاء لأهلي، وكان من بعض ما عرض علي أحذية نسائية يبلغ ثمن الواحد منها نحو $400 أو $500، وهذا السعر في ذاته إهانة للإنسانية، فالحذاء كله جلد ولا يدخل فيه ذهب أو فضة أو جوهر، فكيف يباع بهذا الثمن؟ والجواب أنه يباع بهذا الثمن لأن هناك من يدفعه أو تدفعه، والمرأة التي يهون عليها مثل هذا المبلغ لقاء حذاء لا يمكن أن تكون امرأة فاضلة، لأن مالها أو مال الذي يشتري لها الحذاء مال حرام، والمال الحرام كله إما مسروق أو مغصوب أو ربا. وقد قرأت أخيرا في إحدى المجلات أن واحدا من قياصرة رجال المال في عصرنا ويسمونهم بالإنجليزية بانكيرز ذهب إلى مدينة سيئول عاصمة كوريا الجنوبية لحضور مؤتمر، فأنزلوه في أغلى جناح في أغلى فندق عندهم، وهو واحد من فنادق السلاسل الفندقية الكبرى، ودفع في هذا الجناح $400 في الليلة لمجرد النوم. وفي الصباح لام الرجل مدير مكتبه على أنه أنزله في هذا المستوى غير اللائق به، ومدير الفندق سأل إن كانت هناك شكوى من الخدمة أو المعاملة، فقيل له إنه ليست هناك شكوى أو تقصير في خدمة، ولكن هذا المستوى من الأجنحة الفندقية أقل مما قدره صاحبنا لنفسه. ولم أتعجب من الخبر، لأنني أعلم أن الفندق الذي نزل فيه الرئيس ريغان بعد خروجه من المستشفى وهو قريب منه ليكون تحت الإقابة الطبية بعد الجراحة التي أجريت له، تقاضاه $1,000 عن الليلة في جناح خاص. والمجلة التي قرأت فيها الخبر تقول إن أجنحة هذا الفندق محجوزة لمدة شهور بهذا السعر. وأنا قد أفهم أن الرئيس ريغان يحق له أن يدفع هذا الأجر في منامه ليلة، لأنه رئيس أكبر دولة في التاريخ، فمن هم يا ترى أولئك الذين يحجزون هذه الأجنحة لشهور سابقة؟ لا يمكن أن يكونوا في الغالب إلا لصوصا أو مرابين، لأنني لا أتصور أن إنسانا يكسب مالا حلالا ثم ينفق منه $1,000 في نوم ليلة. وقد عرف مجتمعنا الإسلامي الربا في كل عصوره، لأن الدنيا لا تخلو قط من المحتاجين، ولم تخلو قط أيضا من قساة القلوب ضعاف الإيمان الذين يغتالون أموال الناس ويعتدون على حرمات الله سبحانه بأكل الربا. ولكنه كان دائما في نطاق محدود لا يحسب له حساب في الجملة، وكلنا نعرف في مدننا وقرانا المرابين الأنكاد الذين يقرضون المال بما نسميه الفائض أي الفائض، وكلنا نعرف أنهم ممتهنون محتقرون وإن لم يصارحهم الناس بذلك. ولكننا عرفنا الربا بوجهه البشع بعد اتصالنا بالغرب ووفود الغربيين إلى بلادنا للكسب فرادى ودماعات من أيام الحملة الفرنسية. ولم يقتصر الأمر على مصر، بل عرفته إيران وبلاد المغرب والهند الإسلامية. ومن أغرب ما يلاحظه الإنسان أن المرابي يدخل دائما في أعقاب المستعمر، لأن الاستعمار في ذاته ربا فاحش. فيما يتصل بمصر كان محمد علي يستدين من تجار الغرب وأهل المال منهم الذين نزلوا مصر، ولكن ديونه كانت دائما صغيرة وقصيرة الأجل، وكان الرجل من العقل بحيث إنه كان لا يعقد قرضا إلا إذا عرف مسبقا أنه قادر على الوفاء به في أجله أو قبله. وكانت ديون محمد علي نوعين: ديون داخلية من رجاله وكبار موظفيه وأهل بيته، وهذه لا ترد طبعا، وديون للأجانب، وهذه كانت ترد بسرعة طبعا، لأن محمد علي كان يعرف ما سيحدث له إذا جاء وقت السداد ولم ترد الديون للأجانب. وقبل أن أدخل في موضوع الديون المصرية والربا وبلاوي القرن الماضي التي وضعت مصر بين فكي الاستعمار الغربي، أحب أن أقف هنا وأتساءل: لماذا كان محمد علي ضعيفا جدا إلى درجة الاستخذاء أمام الأوروبيين الإنجليز والفرنسيين خاصة، مع أنه كان مستبدا جدا بالمصريين إلى درجة الطغيان، وجريئا على الأتراك إلى درجة التمرد والتحدي والعدوان؟ السبب فيما أتصور أن محمد علي رغم ذكائه الذي لا شك فيه وملكاته التي جعلته من الشخصيات المتميزة في القرن التاسع عشر، برغم ذلك كله فإن هذا العصامي أخطأ خطأ بالغا في سياسته العامة، أو قل في اتجاهه العام، وذلك أنه لم يعتبر نفسه أبدا مصريا، بل نلاحظ أنه كان يأنف من ذلك. ثم إنه في الوقت نفسه لم يكن عنده ولاء تركي صادق، والأتراك أنفسهم كانوا يرفضونه ويأبون أن يعدوه منهم إلا بعد أن اشتركوا في تحطيمه وإذلاله وحولوه إلى رعية تركية. فظل الرجل حياته كلها مغامرا بلا جنسية، وهذا هو السبب في أن رجلا مثل بلمرستون كان يراه أفاقا. وقد فاته أن محمد علي لو كان انتسب إلى المصريين ودخل فيهم لبدا في نظر الأوروبيين زعيما قوميا، والعصر الذي عاش فيه كان عصر القوميات، وهذا الوضع وضعه زعيما قوميا يتحدث باسم شعب كان حقيقا بأن يضفي عليه احتراما كبيرا ويغير من صورته أمام العالم الخارجي. أما الوضع السخيف الذي اختاره لنفسه، وضع الطاغية الذي يستخدم مصر وشعبها لخدمة نفسه وأسرته، فقد جعله دائما قلقا وغير محترم في نظر العالم الخارجي وغير محبوب داخل مصر. هذا الوضع ينسحب على أسرته كلها منذ قيامها إلى زوالها، والأجانب الذين كانوا يتعاملون مع محمد علي كانوا يعرفون أنهم يتعاملون مع أجنبي مثلهم، وكانوا يرون أنهم لا بد أن يشاركوه في نهب البلد الذي تولى حكمه بطريق المصادفة. وأعتقد أنه هو نفسه كان لا ينكر هذا الوضع، بل كان يتعامل مع قناصل الدول على أساسه، وفي كل تقارير القناصل وهم الصناع الحقيقيون للسياسة المصرية إذ ذاك لا يوصف محمد علي أبدا بأنه مصري، وفي حالات قليلة يتحدثون عنه بصفته الحاكم الشرعي للبلاد، وإنما هو يسمى في الغالب باسم الباشا، وهي تسمية تحس وأنت تقرأ تقارير القناصل أنها تعني في الحقيقة اللص أو الأفاق أو الطاغية. وهذه الملاحظة ليست استطرادا عن صلب الموضوع الذي ندرسه الآن، ولكنها داخلة في صميمه، لأن هذا الوضع الغريب لمحمد علي وأسرته في مصر هو الذي جعل مصر تبدو دائما في نظر أوروبا إذ ذاك وكأنها بلد من غير عمدة، أو وكالة بلا بواب، أو يتيم بلا وصي أمين. ومن هنا فقد تزاحمت كل الضياع على افتراسه، وأولهم محمد علي نفسه، ثم رجال الدولة العثمانية التي بدت في نفس الصورة في نظر الأوروبيين. ولا بد أن نقرر هنا أن الأوروبيين جميعا كانوا لصوصا في تعاملهم مع غير الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر كله، ورجال السياسة في كل بلاد أوروبا كانوا أوغادا وأشرارا في تعاملهم مع الأسيويين والإفريقيين، ومفاهيم بسيطة مثل الشرف أو الأمانة أو الضمير لم يكن لها وجود أصلا في كل علاقة أوروبا بأسيا وأفريقيا، خلال القرن التاسع عشر كله. وهذا الوضع الغريب هو الذي يجعلني أتصور شعب مصر المسكين وكأنه قطيع من الغزلان تطارده الضباع الكاسرة من كل ناحية. وبهذه الأفكار في أذهاننا نستطيع أن ندخل في مأساة مصر والديون والبنوك واللصوص والربا. انتهى الشريط الأول من كتاب الربا، وله بقية على الشريط الثاني.